الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصلاة في باب شروط الصلاة، تفضل يا شيخ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا وشيخنا والسامعين. قال المؤلف رحمه الله: باب شروط الصلاة.
نعم، الشروط لغة جمع شرط بسكون الراء، بمعنى العلامة في لغة، وهو يجمع على شروط وشرائط، ومنه شرط الحجام، لأن ذلك علامة وأثر. والشرط بالتحريك العلامة، ويجمع على أشراط. قال تعالى: فقد جاء أشراطها، يعني علاماتها. وأما الشرط في الاصطلاح فهو ما يتوقف وجود الشيء على وجوده، ويلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود الشيء، واضح؟ فهو ما يتوقف وجود الشيء على وجوده، ويلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود الشيء. والمراد بوجود الشيء وجوده الشرعي الذي تترتب عليه آثاره الشرعية. الإنسان يفهم هذا التعريف، لأنه إذا جاء إلى شروط الصلاة، شروط البيع، شروط التعريف واحد معنى الشروط، فيفهمه مرة واحدة ويستريح في بقية الأبواب. فعرفه العلماء ما يتوقف وجود الشيء على وجوده، ويلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود الشيء. والمراد بوجود الشيء وجود الشرعي الذي تترتب عليه آثاره الشرعية. فالطهارة شرط لصحة الصلاة، يتوقف عليها وجود الصلاة شرعا، وتبرأ بها الذمة، ويلزم من عدمها عدم الصلاة، يعني عدم الطهارة عدم الصلاة، يعني تعدم لا تصح عدم الصلاة. لكن لا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة، يعني الشرط متوفر الآن الذي يستطيع أن يتطهر، هل يلزم وجود الوقت؟ لا، فقد توجد الطهارة ولا تصح الصلاة لفقد شرط آخر، كذلك كستر العورة ويتفق الشرط والركن في أن كل منهما يتوقف عليه وجود الشيء وجودا شرعيا، هذا اتفاق الركن مع الشرط. ويختلف في أن الشرط أمر خارج عن حقيقة الشيء وماهيته، وأما الركن فهو جزء منه. الآن عندنا شروط وعندنا أركان. الأركان والشروط يتفقا في وجود الشيء وجودا شرعيا، يعني وجود الصلاة وجود، يتفقا في ذلك. طيب الأركان والشروط، الشروط تكون خارج الصلاة والأركان في الصلاة. مثال ذلك كالركوع في الصلاة فهو ركن فيها، لأنه جزء من حقيقتها، ولا يتحقق وجود الصلاة شرعا بدونه، يعني بدون هذا الركوع، بخلاف الوضوء فإنه وإن كان لابد منه لصحة الصلاة لكنه خارج أمره خارج عن حقيقتها. وقد ذكر المصنف في هذا الباب أحاديث تتعلق بأربعة من شروط الصلاة، أربعة من شروط الصلاة، وهي الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة واجتناب النجاسة. وأما الوقت، يعني شرط الوقت، فقد عقد له المصنف فيما مضى بابا مستقلا، وإنما قدمه لأنه سبب للوجوب وشرط للأداء كما تقدم. ثم ذكر بعده باب الأذان، لأنه لا يؤذن إلا بعد دخول الوقت. ثم ذكر باب الشروط، وذكر فيه إضافة إلى ما تقدم أحاديث تتعلق ببعض مبطلات الصلاة، ومنها الكلام والحركة. طيب اقرأ.
عن علي بن أبي طلحة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة. رواه الخمس، صححه ابن حبان.
نعم، هذا الحديث ضعفه الألباني. اقرأ حديث الأديري.
وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه ابن خزيمة.
نعم، هذا الحديث الذي ذكره عن عائشة وهو ضعفه الألباني، وهو زيادة في بعض النسخ لم يذكروا هذا الحديث، يعني عندكم مذكور حديث عائشة مذكور عندكم، أو من أصاب أقي أو رعاف، حديث مذكور نعم في بعض النسخ، يعني لا يذكر هذا الحديث. وقد نقل الترمذي عن البخاري أنه قال: لا أعرف لعلي بن طلق عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد، ولا أعرف هذا الحديث من حديث طلق ابن علي السحيمي. قال الترمذي: وكأنه رأى أن هذا رجل آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. واضح، قال عن علي بن طلق الحنفي السحيمي، قال ابن حبان له صحبة، وقال ابن عبد البر أظنه والد طلق بن علي الحنفي اليمامي اليمامي. قال الحافظ: وهو ظن قوي، لأن النسب الذي ذكره خليفة هنا هو النسب المتقدم في ترجمة طلق بن علي من غير مخالفة، وجزم به العسكري. وقد نقل الحافظ عبارة الترمذي في تهذيبه وقال مبارك فوري: هو الظاهر عندي والله أعلم، يعني العبارة التي ذكرناها وهي كأنه رأى، يعني البخاري، أن هذا رجل آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أيها الإخوة، يعني الحديث الأول والثاني، يعني فيه اشتراط الطهارة لصحة الصلاة، اشتراط الطهارة لصحة الصلاة، وقد ورد في الباب عن اشتراط الطهارة للصلاة أحاديث في ذلك صحيحة ثابتة لم يذكرها الحافظ، وهي ما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال: لا تقبل الصلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط. وفي لفظ: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وفي حديث ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور. وهذان الحديثان وما جاء في معناهما من أدلة اشتراط الطهارة لصحة الصلاة. وقد صدر البخاري رحمه الله كتاب الوضوء من صحيحه بحديث أبي هريرة رضي الله عنه بعد آية الوضوء. ولو ذكرهما المصنف هنا كما فعل ابن دقيق العيد في الإلمام، حيث بدأ باب شروط الصلاة بحديث أبي هريرة، لكان أولى وأنسب من اقتصاره على حديث علي بن طلق، لأن هذين الحديثين أصح منه وأشهر وأظهر. وقد يقال إنه عدل عنهما لظهورهما ومعرفة الطالب بهما، بخلاف حديث علي بن طلق فقد يجهله كثير من الطلبة، فلذا اقتصر عليه والله أعلم. نعم، هذا هو الأظهر والله أعلم، أن الحافظ ألف هذا الكتاب لابنه ليحفظه وليحفظه الناس، فذكر فيه الأحاديث، ولعل هذا الحديث مشتهر، قد يكون حديث مشتهر في زمنك لكن بعد سنوات يعني يندثر عن كثير من الناس فلا يكون مشتهرا، فلذلك ذكر هذا الحديث ليبين ورد أحاديث ضعيفة، وما تحفظونه هو الصحيح والثابت. والحديث دليل على أن الفساء يبطل الطهارة ويبطل الصلاة، وهذا أمر مجمع عليه يعني لا خلاف فيه. قال ابن المنذر: اتفق علماء الأمة أن الصلاة لا تجزئ إلا بطهارة إذا وجد السبيل إليها، وقد أجمع أهل العلم على أن خروج الريح من الدبر حدث ينقض الوضوء. قال: والفساء بضم الفاء ريح يخرج من الدبر بلا صوت، فإن كان معه صوت فهو ضراط. وقد تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه فسر الحديث المفسد للصلاة بالفساء أو الضرار، وهذا تفسير للحدث بنوع منه، لأن الحدث أعم من ذلك، كأن أبا هريرة فسره بالأخص تنبيها بالأخف على الأغلظ، ولأنهما قد يقعان في أثناء الصلاة أكثر من غيرهما، وإذا فسدت الصلاة وجب الخروج منها وإعادتها من أولها لبطلانها بالحدث. هذا قول الجمهور، حكاه ابن الملقن عن مالك الشافعي في القديم أنه يتوضأ ويبني على صلاته ثم ضعفه، يعني ما ذكرنا في الأحاديث السابقة. وأما حديث عائشة المتقدم في نواقض الوضوء والذي أعاده المؤلف هنا وفيه: فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته، فهو حديث ضعيف من أفراد ابن ماجه عن بقية الستة. وحديث علي هذا ضعيف أيضا، فيرجع إلى أدلة أخرى تفيد بطلان الطهارة والصلاة وعدم البناء على ما مضى، ويمكن أن يستدل على ذلك بالحديث المتقدم: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فإنه يفيد أن صلاة المحدث لا تقبل، وهذا يعم ما قبل الصلاة من الحدث اختيارا وما حصل في أثنائها اضطرارا، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين حدث وحدث. وقد يقدم حديث علي رضي الله عنه على حديث عائشة رضي الله عنها بكون أصحاب السنن عدد ابن ماجه أخرجوه، ولأنه صححه ابن حبان بخلاف حديث عائشة ليس فيه شيء من ذلك. وأما الاستمرار في الصلاة وإتمامها ولو صوريا مع حصول الحدث فهذا أمر محرم. إنسان انتقض وضوءه ثم استمر في الصلاة ولو يريد أن يعني لا ينوي أنها صلاة، يريد أن يعيدها لكن لا يريد أن يحرج، يريد أن يقيم، فهذا أمر محرم، لأن صلاته بلا وضوء استهزاء بالدين وتلاعب بالشريعة. يقول ابن تيمية: ومن صلى بغير طهارة شرعية مستحلا لذلك فهو كافر، ولو لم يستحل ذلك فقد اختلف في كفره إذا لم يكن مستحل، وهو مستحق للعقوبة الغليظة، وإن كان لعجز فيصلي على حسب حاله. واضح أيها الإخوة؟ ذكر شيخ الإسلام أن إن كان هذا استحلالا يعني يستحل الصلاة بغير فهذا كافر، وإن كان يعني ليس استحلالا فهذا يعاقب عقوبة شديدة، كأن تحضر الصلاة وبعض الناس عنده ضعف في الإيمان مثل في الأعراس أو في غيره فيأتي ويصلي وهو على إيش؟ على غير طهارة، إنما أحرج وصلى. وجميع الأحداث الناقضة للوضوء حكمها حكم خروج الريح في بطلان الطهارة ووجوب استئناف الصلاة. هنا تفسير أيها الإخوة بعض العبارات قد تكون معروفة عندكم وواضحة، لكن هناك من غير الدول العربية وغير من يجهل هذه العبارات، فلذا أهل العلم يفسرونها لهم ويذكرون هذه الأشياء أنها قد تغيب عن زمان دون زمان. طيب اقرأ.
وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن كان الثوب واسعا فالتحف به، يعني في الصلاة، ولمسلم فخالف بين طرفيه، وإن كان ضيقا فاتزر به. متفق عليه.
لا، حديث
عائشة.
لا، وعنها. نعم، وعنها عن عائشة.
وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل صلاة حائض إلا بخمار. رواه الخمسة.
لا يقبل الله
لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة.
نعم، هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها، وهو صححه الألباني. فيه المرأة البالغ لا تصلي إلا بخمار، نعم لا تصلي إلا بخمار. وهذا الحديث كما ذكر رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة وصححه الألباني. أن لا يقبل الله صلاة حائض، حائض يعني بالغ، إلا بخمار يعني تغطية رأسه، وإلا الحائض إيش لا تصلي، لا تصلي، لكن يراد بها بالغ إلا بخمار. ومر معنا يعني معنى لهذا الشيء، ولا يقبل الله هنا علينا أن نعلم أن نفي القبول إما أن يكون بفوات شرط أو لوجود مانع أو ليس لذلك. يقول نفي القبول إما أن يكون بفوات شرط أو لوجود مانع أو ليس لذلك، فإن كان لفوات شرط أو وجود مانع فهو نفي للصحة. هذه قاعدة أيها الإخوة، قاعدة، أن النفي لم يقل لا يقبل الله، لا نقول نفي القبول، هذا لا يقبل الله، نفى قبوله، قبول الله لا، نقول إما أن يكون بفوات شرط فنفى قبوله، أو لوجود مانع أو ليس لذلك، فإن كان لفوات شرط أو وجود مانع فهو نفي للصحة. مثال فوات الشرط، من صلى بغير وضوء لم يقبل الله صلاته، انتفى شرط من شروط ايش؟ الصلاة، وهي الطهارة. من امرأة صلت بغير خمار لم تقبل صلاتها، يعني خمار ما غطت رأسها لم تقبل صلاته. ومثال وجود مانع، من تكلم في صلاته لم تقبل. وأما إذا كان نفي القبول لا يتعلق بفوات شرط ولا وجود مانع فلا يلزم منه نفي الصحة، فقد يراد به نفي القبول التام، أي لم تقبل على وجه التمام الذي حصل به الرضا وتمام الثواب، يعني الصلاة صحيحة ولكن إيش ناقصة الأجر، نفي كمال. وقد يراد به أن هذه السيئة التي فعلها تقابل تلك الحسنة في الميزان فتكون كأنها غير مقبولة، وإن كانت مجزئة وتبرأ بها الذمة، قد الصلاة تكون مجزئة وتبرأ بها الذمة لكن لا يحصل له أجرها. مثال من ذهب إلى ساحر سأله لم يصدقه، يريد فقط أن يسأله و يعني ينظر فيما يقول ويستأنس بكذا، هذا لا تقبل له الصلاة 40 يوما، يصلي لكن الصلاة إيش لا يرفع ثوابها، يعني يراد أن الله تعالى لا يثيبهم عليها. لا يقبل الله صلاة حائض، والحائض المرأة التي بلغت وجرى عليها قلم التكليف، وليس المراد من هي حائض، أن الحائض لا صلاة عليها، ليس المراد من الحديث البالغة بالحيض فقط، وإنما المراد البالغة بأي علامة من علامات البلوغ، يعني قد تكون بالغ ولكن إيش لا تحيض، واضح؟ هناك علامات من علامات البلوغ إذا وجدت في المرأة علامة واحدة منها فهي بالغ، كذلك علامات في الصبي في الرجال إذا وجدت علامة فيه فهو بالغ. المراد أن البالغ الحائض يعني علامة من علاماتها، لا أنها يعني توجد لا بد من وجود علامة الحيض. وليس المراد من الحديث البالغة بالحيض فقط، وإنما المراد البالغة بأي علامة من علامات البلوغ كالاحتلام، وإنما عبر بالحيض لأنه يخص النساء. قال الحافظ ابن حجر: قد أجمع العلماء على أن الاحتلام في الرجال والنساء يلزم به العبادات والحدود وسائر الأحكام. قال: لا بخمار، يعني ما تخمر به المرأة رأسها أي تغطيه به. الحديث استدل بهذا الحديث من قال إن البنت إذا بلغت وجب عليها أن تغطي رأسها في صلاتها، فإن صلت وشيء من شعرها مكشوف لم تصح صلاته. وقال الترمذي رحمه الله: عقب هذا الحديث حديث الباب والعمل عليه عند أهل العلم أن المرأة إذا أدركت وصلت وشيء من شعرها مكشوف لا تجوز صلاتها. ومفهوم الحديث إيش هنا الآن؟ أن الصلاة الحائض البالغ لا تقبل إلا بتغطية رأسه. ماذا تفهم من يعني عكس المنطوق هذا؟ أنها لو غير الحائض تقبل صلاته، أليس كذلك؟ مفهوم الحديث أن البنت التي دون البلوغ تصح صلاتها ولو كان رأسها مكشوفا، لأن عورتها أخف من عورة البالغة. وأما الوجه فإن المرأة تكشف وجهها في الصلاة. قد نقل ابن بطال الإجماع على أن للمرأة أن تبدي وجهها في الصلاة، ويراه الغرباء. قال الشيخ عبد الله الفوزان: لكن قوله ويراه الغرباء، طبعا ابن بطال شرحه على صحيح البخاري قال عبد الله الفوزان: ويراه الغرباء فيه نظر ظاهر، فإن هذا ليس محل إجماع. وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن المرأة الحرة التي تصلي مكشوفة الوجه أن للمرأة الحرة أن تصلي مكشوفة الوجه، إلا إذا كان بحضرتها أجانب ليسوا من محارمها كأخ زوجها وابن عمها، فيجب عليها ستره على الراجح من قول أهل العلم، لأنه عورة في باب النظر، ستره أبعد للفتنة وأسلم للدين وأصلح للمسلم. وأما الكفان وحدهما إلى الرسغين، الرسغين هذا الرسغ واضح الذي بعد الكف، أما هذا الحد هذا الكف حده. وأما الكفان وحدهما إلى الرسغ، فالجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في إحدى الروايات على أنه يجوز للمرأة أن تكشف كفيها في الصلاة. واختار هذه الرواية من الحنابلة الموفق وابن تيمية والمرداوي، لأن أمرها بتغطية يديها في الصلاة يحتاج إلى دليل، وإنما هي مأمورة بالخمار مع القميص. والرواية الثانية في مذهب الحنابلة وهي الصحيحة من المذهب أنه لا يجوز للمرأة أن تكشف كفيها في الصلاة، واختارها الأكثر وجزم بها الخرقي لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. لكن قد ينازع في هذا الاستدلال بأن المرأة عورة إذا صلت بحضرة الأجانب فتغطي كفيها، أما إذا صلت وحدها بحيث لا يراها أحد أو حيث لا يراها إلا محارمها، يعني محارمها يرونها ونساء المسلمين، فلا يتأتى هذا الاستدلال، والله أعلم. وأما القدمان فالجمهور من الشافعية والحنابلة والمالكية أنهما عورة في الصلاة فلا يجوز كشفهما. استدلوا بحديث أم سلمة الآتي إن شاء الله: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. والقول الثاني أن القدمين ليس بعورة فيجوز كشفهما في الصلاة، وهو قول الحنفية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن الأمر بتغطية القدم يحتاج إلى دليل. قال صاحب الإنصاف: وهو الصواب. إيش يعني
عدم تغطية
القدمين ليس واجب، وهذه الأحكام إنما هي للحرة. هناك أحكام تتعلق بالمرأة الحرة وأحكام تتعلق بالمرأة ملك اليمين، ما تسمى بالجارية أو العبدة ملك اليمين، هذه تتعلق فيها أحكام كثيرة. بعض الناس إذا قيل الجواري أو كذا ذهب ذهنه إلى الجماع دون التفكر والتأمل ما يتعلق بأحكام من حدود ومن غيرها ومن صلاة ومن غيرها ومن عورة، وأحكام تترتب. لذلك بوب العلماء لهذا وذكروا في ما يتعلق في باب الرقيق، حتى أن الجاهل يقول: لماذا يوضع هذا الباب في هذا العصر ولا يوجد جواري ولا؟ نقول: قد يرجع الزمان وقد يوجد في مكان دون مكان. وهذه الأحكام إنما هي للحرة، وأما الأمة فعورتها من السرة إلى الركبة على قول الجمهور. الأمة ملك اليمين عورتها من السرة إلى الركبة
حتى بالصدر.
نعم، إلا ابن حزم فيرى أنها كالحرة. ابن حزم يخالف في ذلك الجمهور ويرى أنها كالحرة، وتفاصيل المسألة في كتب الفقه يعني يبينون هذه المسألة. نقف هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نعم، جزاك الله خير.